بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم الآن في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تقول إنها تفصل بين المحتجين السلميين والأطراف الأخرى المثيرة للشغب والفوضى. استشهاد شاب ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح خطيرة في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع. والرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر القصر الرئاسي في بعبدة بعد انتهاء ولايته الرئاسية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الحكومة تفصل بين المحتجين السلميين والأطراف الأخرى المثيرة للشغب والفوضى، وشدد علي بهادري جهرمي على أن الحكومة لا تتسامح مطلقا مع أي جهة تمارس التخريب، معتبرا ذلك أمرا مخططا له يهدف إلى الإهانة ومحاربة المقدسات. هذا واعتبر مساعد الرئيس الإيراني محمد حسيني التصدي الحازم لمثيري الشغب والمخلين بالأمن كان مطلبا لعموم أبناء الشعب الإيراني. وأوضح حسيني أن الكثير من الإيرانيين بضمنهم الخبراء السياسيون يعتبرون الضالعين بأنشطة الشغب شركاء في جريمة مدينة شيراز، مضيفا أن إثارة الفوضى وفر الأرضية الملائمة للقيام بهجوم إرهابي داخل أحد الأضرحة الدينية. وأشار المسؤول الإيراني إلى الدعم الأمريكي والغربي الذي تم تقديمه لمواصلة أعمال الشغب داخل المدن الإيرانية التي أو الذي استمر لأسابيع. أكد رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم تضامن العراق حكومة وشعبا مع ضحايا الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز الإيرانية، فيما شدد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران. وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان أن السفير الإيراني نقل إلى السوداني تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب. وأضاف البيان أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وسبل تعزيزها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات. أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد شاب ومقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجراح خطيرة في إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع. وقالت القناة السابعة العبرية أن إطلاق النار استهدف منزل عضو الكنيسة إتمار بن جفير بمستوطنة كريات أربع، وذكرت أن القوات الصهيونية طلبت من عائلته عدم مغادرة المنزل. إلى ذلك قالت مصادر إعلامية أن مسعفا فلسطينيا من الهلال الأحمر أصيب بإطلاق النار في المنطقة المذكورة. فرضت قوات الاحتلال الصهيوني طوقا محكما على مدينة الخليل بالضفة الغربية وأغلقت مداخلها كافة بعد عملية نفذها شاب فلسطيني قبل استشهاده أدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين. وتتواصل المواجهات مع الجنود الصهاينة في الخليل عقب هذه العملية البطولية، حيث امتدت لعدة أحياء تخللها إلقاء زجاجات حارقة ورشق الاحتلال بالحجارة، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وأمن الكيان في قرية بني النعيم قرب الخليل. إلى ذلك أقدمت قطعان المستوطنين بالاعتداء على سيارات فلسطينية تقف قرب المستوطنات الموجودة بالمنطقة. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول تطورات وأحداث الضفة الغربية تابعوا هذا التقرير.
المقاومة الفلسطينية تقض مضاجع الاحتلال الإسرائيلي وأمن مستوطنيه بعملية جديدة عند مدخل مستوطنة كريات أربع في الخليل، حيث اقتحم المقاوم محمد كمال الجعبري المستوطنة، ومع وصول مستوطنين فتح النار عليهم، وبعدها اشتبك مع جنود الاحتلال قبل أن يستشهد عندما قام حارس بدهسه. وبعد العملية بدأت قوات الاحتلال عملية بحث عن مقاومين آخرين يشتبه في أنهم شاركوا في تنفيذ العملية في محيط منزل عضو الكنيسة المتطرف إيتمار بن غفير. وفيما طلبت شرطة الاحتلال من بن غفير وعائلته إخلاء المنزل، بحث وزير الحرب الإسرائيلي بني غانس العملية مع رئيسي الأركان والشباك، وأكد استمرار العمليات في الضفة الغربية. وفي ردود الأفعال باركت الفصائل الفلسطينية العملية واعتبرتها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وقالت كتيبة أسود الحق التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن محمد كمال الجعبري منفذ العملية هو أحد أعضائها، كما دعت حركة حماس إلى تصعيد المواجهة والاشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية. وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن العملية توحد ساحات الاشتباك. بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة إلى مزيد من الضربات المربكة للاحتلال، فيما أكدت لجان المقاومة أن المقاومة في الضفة هي للبندقية. أما حركة فتح الانتفاضة فقد أكدت أن مدينة الخليل تدخل على خط النار في مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه، وأن المواجهات والاشتباكات ستتوسع وستتواصل في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية. وإثر العملية البطولية جابت مسيرة شبابية فلسطينية شوارع مدينة الخليل ومدن قطاع غزة ابتهاجا بالعملية. وشهدت الضفة الغربية أسبوعا حافلا بالمقاومة والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، وأصيب خلالها عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين. وخلال أيام الأسبوع استشهد 10 فلسطينيين، فيما أصيب 12 جنديا ومستوطنا، ورصدت 35 عملية إطلاق نار وعملية دهس واحدة وعمليات طعن و31 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.
غادر الرئيس اللبناني ميشيل عون القصر الرئاسي بعد انتهاء مدة ولايته التي استمرت لست سنوات لتدخل البلاد في مرحلة من الفراغ الدستوري. وعجز البرلمان اللبناني حتى الآن عن التوصل إلى من يخلف عون منصبه الذي يتمتع بسلطة توقيع مشروعات قوانين وتعيين رؤساء وزراء جدد، فضلا عن إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل حكومات. وكان حشود من مناصري التيار الوطني الحر الذي أسسه عون توافدوا منذ ساعات الصباح الأولى إلى محيط قصر بعبدة لوداع الرئيس السابق. لقي أكثر من 150 شخصا مصرعهم وأصيب العشرة جراء حادثة تدافع وقعت خلال احتفال بعيد الهالوين وسط عاصمة كوريا الجنوبية سيئول. وقالت مصادر إعلامية أن الحادث وقع بعد تدفق عشرات الآلاف إلى منطقة إيتيوان الترفيهية حيث تم تنظيم الاحتفال. بدوره أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول الحداد الوطني على ضحايا حادث التدافع الذي يعتبر الحدث الأسوأ من نوعه في تاريخ البلاد. وأخيرا أعلنت الرئاسة الصومالية ارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج في العاصمة مقديشو إلى 100 قتيل و300 مصاب. واتهمت الشرطة الصومالية إرهابي حركة الشباب الوقوف وراء الهجوم الذي نفذ بسيارتين ملغومتين قرب مبنى وزارة التعليم. وأصاب الانفجار الأول مبنى الوزارة ثم وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف في حين لم تتبنى أي جهة الهجوم حتى الآن. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تقول إنها تفصل بين المحتجين السلميين والأطراف الأخرى المثيرة للشغب والفوضى. استشهاد شاب ومقتل مستوطن وإصابة آخرين بجراح خطيرة في إطلاق نار من مستوطنة كريات أربع. والرئيس اللبناني ميشيل عون يغادر القصر الرئاسي في بعبدة بعد انتهاء ولايته الرئاسية. إلى اللقاء بإذن الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بحضراتكم أينما كنتم، وها أنتم مع حلقة جديدة مع برنامج من سيرة الصالحين، ونتحدث في هذه الحلقة عن جهاد الشيخ الشهيد راغب حرب. إذن كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، مع أوائل شهر حزيران عام 1982 زحف الصهاينة ليجتاحوا بجيوشهم الجرارة والمهمات العسكرية المدمرة أرض لبنان، ملتهمة بنيرانها المحرقة معالم الحياة فيها، مدمرة العوائق التي تعترض طريقها. رأى الناس بأعينهم الحائرة ذئاب الاحتلال الكاسرة وهي تكشر عن أنيابها وتنشب أظفارها لتنهش من الجسد الجريح. حينها لم يكن الشيخ راغب حرب ماكثا في الجنوب، فقد كان توجه وبدعوة من الجمهورية الإسلامية لحضور مؤتمر إسلامي فيها، وهناك تناهت إلى مسامعه أنباء الفاجعة الكبرى وأخبار المحتلين وهم يدنسون برجسهم أرض جبل عامل، فأحدث ذلك هزة عميقة في نفسه وأثار فيها الأسى، مما دفعه لاتخاذ قرار العودة فورا ليكون إلى جانب إخوانه يشاركهم معركة الكفاح والجهاد.
نعم مستمعينا الأفاضل، لم تمضي أيام قلائل حتى وصل إلى بلدته جبشيت التي استقبلته بحفاوة بالغة، والتقى زواره وجالسهم واستمع منهم إلى تفاصيل ما جرى في غيابه، وسألهم عن أدق الأمور وصغيرها، ولكم كان سروره كبيرا عندما علم أن صلاة الجمعة لم تتوقف بالرغم مما حصل من محن وكوارث. عاد الشيخ ورأى بأم عينيه واقع الاحتلال الأليم بكابوسه الرهيب على صدور الناس، عاد ليقرأ في أعين زواره وجلسائه علامات الحيرة والقلق والاضطراب، وأدرك في مكنون سره أن لحظات حاسمة من تاريخه قد بدأت، وأن على عاتقه يقع دور هام وكبير، وأنه إنما يأتي ليأخذ موقعه الطبيعي في المواجهة ومقارعة من هم أشد الناس عداوة للإسلام وللمؤمنين.
لقد كان ينتظر ذلك منذ وقت طويل، فكيف به الآن وهم أمامه يضحكون وينتشون على أشلاء الجثث البريئة، يدنسون الأرض ولا يحترمون القيم. ومنذ وصوله علم أن هناك قرارا بمنع التجوال في المساء، فدعا الناس إلى المسجد للمشاركة في صلاتي المغرب والعشاء تحديا للاحتلال وكسرا لقراره، ثم تابع دوره الرسالية كالمعتاد وعاد ليؤم الناس في صلاة الجمعة، إلا أنها الآن وفي ظل حراب الصهاينة أصبح لها لون آخر، لون مفعم بالبطولة والتحدي والعنفوان. ولقد شهدت صلاة الجمعة في أسبوعها الثاني بعد ذلك الاحتلال إقبالا جماهيريا كبيرا ومشاركة واسعة من قبل الناس، فاستأنس الشيخ لمثل هذا الحضور الذي أكد على أن المؤمنين بدأوا بالاستعداد للنهوض، فتحدث في هذه المناسبة مذكرا بأحكام الإسلام وضرورة الالتزام بها كاملا وحرمة التعاون مع أعداء الله تعالى. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين.
مستمعين الأفاضل، وفي 28 من شهر شوال عام 1404 للهجرة، أي في عام 1983، وبينما كان الشيخ كعادته يسهر مع بعض إخوانه المؤمنين في داره، وإذا بهم يسمعون هتافا قويا وصراخا عاليا يرتفع بالتهليل والتكبير. توجه الشيخ لاستكشاف طبيعة الأمر، فرأى الساحة العامة في البلدة تغص بالمؤمنين. وبعد فترة قليلة أتت إحدى القوى الإسرائيلية، فاصطدم معها الأهالي، وكان في الطليعة الشيخ راغب حرب، ورموها بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات وسط الشارع العام، فعادت من حيث أتت تجر أذيال الخيبة. حينئذ وقف سماحته أمام الجموع معلنا حرمة التعاون والتعامل بأي شكل من الأشكال مع العدو الإسرائيلي.
نعم مستمعي الكريم، واصل الشيخ راغب حرب جهاده متجولا في قرى الجنوب، منددا بالاحتلال الغاشم ومحطما سياسة التطبيع والتهويد، وكان صوته المدوي يهز أسماعهم ويرعب قلوبهم ويكشف الزيف عن وجوههم، فراح الأعداء يفكرون بعمل ما يسكتون فيه هذا الصوت، وبعد تفكير طويل وجدوا الحل فذهبوا إليه بزيارة يتحاورون فيها معه علهم يستميلونه ويكسبون وده. فجاءوه يوم عيد الأضحى المبارك، كان يومها جالسا على سطح منزله مع بعض إخوانه وأصحابه، رآهم يقتربون منه فصرخ بوجههم ليعودوا فلم يلتفتوا، وتقدموا حتى وصلوا إليه، ومد أحد ضباط الاحتلال يده لمصافحته، ولكن الشيخ أبى ورفض، فقال له الضابط: وهل أيدينا نجسة؟ فأجابه سماحته: أنتم محتلون ولا أريد مصافحتكم، أخرجوا من هنا، لا أصافحكم ولا أجالسكم. فعادوا مدحورين بعد أن تبين لهم إصرار الشيخ لمواجهتهم وإرادته الراسخة القوية واختلافه عن المنخدعين البسطاء. وبموقفه الرائع هذا قطع الطريق عن كل المحاولات الهادفة إلى إخضاعه، وبات الصراع مع العدو وجها لوجه.
وسرى خبر رفض المصافحة بين الناس، فاستاء الذين في قلوبهم مرض، وتساءل بعضهم لما لا ينجو الشيخ راغب بنفسه ويصافح القوة المعتدية. فيرد على ذلك سماحته مجيبا: إن أي تنازل للمحتل ولو كان صغيرا سيتبعه تنازلات أخرى أكبر منه، ونحن غير مستعدين للتنازل حتى ولو عن قيد شعرة من حقوقنا. نعم مستمعينا الأفاضل، وأيقن الشيخ راغب حرب أنه أصبح من الآن فصاعدا ملاحقا ومطاردا ومعرضا للاعتقال في أي وقت من الأوقات، ولذا فعليه أن يكون حذرا في تنقلاته ومحتاطا في ذهابه وإيابه. وكما كان متوقعا فقد داهم الجنود الصهاينة المدججون بالسلاح بيته مرات عديدة ومتتالية، إلا أنهم لم يجدوا أي أثر له، وكانوا في كل مرة يداهمون فيها منزله يلجؤون إلى أساليب رعناء ويلقون الذعر في قلوب الأيتام الذين آواهم الشيخ في بيته.
مستمعينا الأفاضل، وخلال هذه الفترة لم ينقطع الشيخ عن زياراته المتكررة لبيروت والتقائه بالعلماء العاملين فيها والمؤمنين المجاهدين، يشاركهم صياغة تصور إسلامي واضح للمواجهة مع العدو الذي لم يغفل عن تحركاته أو نشاطاته، فبث العيون والجواسيس لتلاحقه وتترصده، حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه.
وفي الثامن من آذار عام 1983 وقرابة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، داهمت قوة إسرائيلية كبيرة المنزل الذي كان يبيت فيه، وهو منزل ابن خالته، فدخلته بوحشية وقسوة، وعاملت الشيخ بجفاء وغلظة، واقتادته مكبلا معصوب العينين إلى مقر المخابرات بالقرب من بلدة زبدين.
أيها الإخوة والأخوات، سنكمل الحديث عن الشهيد السعيد الشيخ راغب حرب في الحلقة المقبلة بعون الباري جل وعلا.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، أطيب التحية والمنى، ودمتم في أمان الله.
هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهي. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام يا أيها.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة منه تعالى وبركاته.
أهلا بكم أيها الأعزاء مع برنامجكم الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ.
ما استعرضناه في حلقتنا الماضية أيها الأحبة لا يشبه السنن الفيزياء والكيمياء والفلك والحيوان والنبات وغيرها من العلوم. تلك السنن ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التاريخ، ولكن هذه السنن داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير باعتبار الجانب الثاني أي الجانب البشري. وعلى هذا فماذا نترقب من القرآن؟
لابد أن نترقب من القرآن أن يعطينا عموميات في هذه المسألة، لأننا لا نترقب من القرآن أن يتحول إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ أو سنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل وكل الجزئيات حتى الأمور التي لا يكون لها دخل في منطق عملية التفسير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماذا ينبغي؟
ينبغي أن نفهم أن القرآن الكريم يحتفظ دائما بوصفه الأساسي والرئيس، يحتفظ بوصفه كتاب هداية، كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور. وفي حدود هذه المهمات الكبيرة العظيمة التي مارسها في صدور هذه المهمة يعطي مقولاته على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءا على عملية التاريخ التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. ونحن في القرآن الكريم نلاحظ أن هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن للتاريخ سننا، إن الساحة التاريخية عامرة بسنن كما عمرت كل الساحات الكونية الأخرى بسنن. هذه الحقيقة نراها أيها الإخوة واضحة في القرآن الكريم، فقد بينت هذه الحقيقة بأشكال مختلفة وبأساليب متعددة في عدد كثير من الآيات، بينت على مستوى إعطاء نفس هذا المفهوم بالنحو الكلي. أيها الأعزاء، إن للتاريخ سننا وإن للتاريخ قوانين، وبينت هذه الحقيقة في آيات قرآنية على مستوى عرض هذه القوانين وبيان مصادق ونماذج وأمثلة من هذه القوانين التي تتحكم في المسيرة التاريخية للإنسان، كما بينت هذه الحقيقة في سياق آخر على نحو تمتزج فيه النظرية، أي بين المفهوم وبين مصداقه. وفي آيات أخرى عزيزي المستمع، حصل الحث الأكيد على الاستفادة من الحوادث الماضية وشحذ الهمم لإيجاد عملية استقراء للتاريخ. وعملية الاستقراء للحوادث كما تعلمون أيها الأحبة هي عملية علمية بطبيعتها، تريد أن تفتش عن سنة، عن قانون، وإلا فلا معنى للاستقراء من دون افتراض سنة أو قانون. إذن هناك ألسنة متعددة درجت عليها الآيات القرآنية في مقام توضيح هذه الحقيقة وبلورتها. هذه الفكرة القرآنية عن سنن التاريخ تبلورت في عدد كثير من الآيات بأشكال مختلفة وألسنة متعددة، ففي بعض هذه الآيات أعطيت الفكرة بصفتها الكلية، أي بالمفاهيم والمعلومات، لكنها في بعض الآيات أعطيت على مستوى التطبيق، أي على مصادق ونماذج.
وفي بعض الآيات وقع الحث، أي حث الناس على الاستقراء وعلى الفحص للشواهد التاريخية من أجل الوصول إلى وعي السنة التاريخية وطريقة التعامل معها ومقدار أثرها في الواقع الإنساني. إن معرفة السنة التاريخية أيها الأعزاء لا يأتي إلا بعد استنطاق الآيات القرآنية بل وقوانين الكون التي تحكم الإنسان.
إذن فنحن مطالبون باستقراء المفاهيم واستقراء المصادق التي تتحدث عن السنن التاريخية لنعي دورنا في العملية التاريخية، أعني العملية التغييرية. أيها الأعزاء، دعونا نستفد من عرض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الفكرة الكلية، أعني فكرة أن التاريخ له سنن وله ضوابط، ونستفد أيضا من الآيات التي تعرض أو تثبت مصادق هذه الفكرة، فكرة أن التاريخ له سنن وضوابط. فكما أن المفهوم تثبته الآيات الكريمة، كذلك جاءت آيات أخرى تثبت المصادق، وسنكون في خدمتك عزيزي المستمع في استقراء واستعراض وطرح الآيات التي أكدت الجانبين، الجانب الكلي أي فكرة أن للتاريخ سننا وضوابط، والجانب التطبيقي أي جانب المصداق الذي يؤكد الفكرة الكلية.
نعم أيها الأعزاء، فمن الآيات التي أعطيت فيها فكرة أن التاريخ له سنن وله ضوابط هذه الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والآية الأخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نلاحظ في هاتين الآيتين الكريمتين أن الأجل أضيف إلى الأمة، أي إلى الوجود المجموعي للناس، لا إلى هذا الفرد بالذات أو ذاك الفرد بالذات. إذن هناك الأجل المحدود المحتوم لكل إنسان بوصفه الفردي، وهناك أجل آخر وميقات آخر للوجود الاجتماعي لهؤلاء الأفراد، أي للأمة بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين أفراده العلاقات والصلات القائمة على أساس مجموعة من الأفكار والمبادئ المسندة بمجموعة من القوى والقابليات.
نعم أيها الأحبة، هذا المجتمع الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالأمة هذا له أجل وله موت وله حياة وله حركة، كما أن الفرد يتحرك فيكون حيا ثم يموت، كذلك الأمة تكون حية ثم تموت، وكما أن موت الفرد يخضع لأجل ولقانون ولناموس، كذلك الأمم لها آجالها المضبوطة.
انتظرونا أيها الأعزاء في حلقتنا القادمة لنوضح الفكرة أكثر، ولنتعلم من القرآن أن للتاريخ سننا وضوابط، ولنعي دورنا في هذا الكون، ولنتعرف على مهمتنا في العملية التغييرية في هذه الأرض.
فإلى ذلك الوقت، شكرا لكم وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. أحبتي، شخصيتنا في هذه الحلقة هي أم سلمة، هذه المرأة الصالحة زوجة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. محور حلقتنا هو أم سلمة ومكانتها في العلم، تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إن الإنسان في هذه الحياة عندما يمر بمواقف وعندما يسجل مواقف يكون قد صنع في هذه المواقف ورسم إطار شخصيته، وهذا الإطار هو الذي يجعله الإنسان نصب عينيه في كل الحوادث وفي كل الآلام وفي كل المصائب، ولهذا لا يبالي بكل شيء وبكل ما يلاقيه في سبيل الله تبارك وتعالى وفي سبيل بناء نفسه وكمالها. ولهذا الله تبارك وتعالى لا يريد للإنسان إلا خيرا إذا وكل الإنسان أمره إلى الله تبارك وتعالى، وإذا لم يختر هذا الإنسان إلا ما اختاره الله وما اختاره رسوله إليه. وهكذا كانت أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المرأة العالمة الفاهمة التي شهدت حياتها حقيقة نورانية من بدايتها، فهي كانت من المسلمات الأوائل التي أسلمن على يد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجها الأول أبو سلم. وهذه المرأة هاجرت الهجرتين وبايع زوجها البيعتين، وهاجر معها أيضا الهجرتين، فهاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، وتحملت أعباء وهموم الرسالة مع زوجها وفي إطار عائلتها، إلى أن ختم الله تبارك وتعالى لزوجها بالشهادة في معركة أحد. وكان يعز عليها فقد أبو سلمة، فكان ذلك الإنسان العالم، ذلك الإنسان المجاهد، ذلك الإنسان المطيع لله تبارك وتعالى ولرسوله، فعز على أم سلمة هذا المصاب وألمها ألما شديدا. ولهذا هي تنقل وتقول: عندما ألمني هذا المصاب ألما شديدا تذكرت حديثا قاله لي أبو سلمة في يوم من الأيام وهو راجع من عند رسول الله، فقال: يا أم سلمة، سمعت من الرسول حديثا لم أعدله بالدنيا وما فيها. فقلت: وما هذا الحديث؟ قال: يا أم سلمة، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصابت الإنسان مصيبة فليقل: يا الله، أحتسبك مصيبتي وأخلفني فيها خيرا منها، وسوف يخلفه الله خيرا منها. فتقول: وأنا في نفسي قلت هذا الكلام الذي نقله لي أبو سلمة قبل وفاته، فعندما تألمت على وفاته قلت هذا الحديث وهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأبو سلمة، وأنا في نفسي أقول: من أفضل من أبو سلمة؟ ومن يخلفني الله خيرا منه؟ وهو هاجر الهجرتين وبايع البيعتين وجاهد في سبيل الله حتى استشهد. وتقول: توالت الأيام وخطبني كبار القوم، إلى أن جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لخطبتها، ففرحت أم سلمة واستبشرت بأنه أجاب الله دعوتها في هذه المسألة عندما قالت: اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا منها. ولهذا عاشت هذه السيدة وهي تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هناك الكثير من النساء اللي عاشوا مع النبي ولم يعرفون قدره، ولذلك خيرهم الله تبارك وتعالى بين أن الحياة الدنيا وزينتها وبين أن يعيشون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذه السيدة الجليلة كان لها مقاما رفيعا ومكان في قلب الرسول، لربما نستطيع أن نقول هي المكان الثاني بعد السيدة خديجة، يعني أخذت مكان في قلب الرسول باعتبار أخلاقها ومواقفها وحبها لأهل البيت سلام الله عليهم. ما كان يميز السيدة أم سلمة هي حبها لأهل البيت سلام الله عليه، ومواقفها العظيمة ورواياتها للأحاديث وأمانتها في نقل هذه الأحاديث من أجل توضيح الحقائق لهذه الأمة. ولهذا كانت لها مواقف عظيمة هذه السيدة الكريمة. وما ينقل هذا الحديث العظيم الذي نقلته في ذيل آية التطهير، عندما نزلت الآية المباركة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية في بيت أم سلمة، وعندما نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مد يده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول أم سلمة إلى جلد كبش كان على سريره، ففرشه وأجلسه، فاطمة سلام الله عليها، وأجلس عليا عليه السلام والحسن والحسين وجلس معهم وأخذ بطرفي هذا الكساء فوق رؤوسهم وأغلق هذا حتى كأنما يريد أن يحصرهم في هذه البوتقة وفي هذا الكساء وفي هذا الإطار ليجعلهم الله تبارك وتعالى مباركين ومطهرين من الرجس. وعند ذلك يشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى السماء: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، فأثب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فتنزل هذه الآية المباركة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وتنقل أم سلمة بأمانة: إنه أردت أن أدخل في هذا الكساء فمددت رأسي وقلت يا رسول الله وأنا، فجذب الكساء من يدي وقال: إنك إلى خير، إنك إلى خير. أمانتها وصدقها في نقل هذا الحديث والذي بقى وخلده له التاريخ في أنه أرادت أن تبين للأمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحصر أهل البيت سلام الله عليهم تحت هذا الكساء من أجل المسؤولية العظيمة التي سوف يقيمون بها ويتولون أداءها في الأمة وفي المجتمع. ولهذا حظت من الدرجة ومن المرتبة رضوان الله عليها ما نالته في قلوب في قلب الرسول وفي قلب المؤمنين والمسلمين كافة، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.